رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة الحموية: الحموية الكبرى التي ألفها شيخ الإسلام جوابا على سؤال ورده من حماه، والسؤال يطلب معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات، نصوص صفات الله تعالى. ولا نزال في مقدمة هذا الكتاب، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون. السالبون النافون من الألفاظ المترادفة، السلب والنفي بمعنى واحد، السالبون للصفات أو النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أي الذين ينفون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت خبرية محضة أو عقلية نقلية، وكذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، لأن الواجب عدم مجاوزة الكتاب والسنة في هذا الباب، بل في هذا الباب وغيره، وفي هذا الباب بصفة خاصة، أي لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا اجتهاد ولا قياس ولا استحسان في هذا الباب. إن كان ما يقول هؤلاء نفاذ الصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها، العبارة التي تقدم ذكرها من أن السلف أو منهج السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وما يترتب على ذلك من العبارات والمعاني دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، أي لا يؤخذ ما يدل عليه الكتاب إما نصا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وإلا وجها واحدا، والظاهر ما يحتمل وجهين، ولكن الأظهر الوجه الراجح أو المعنى الراجح. مثلا قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذا نص لا يحتمل إلا الفوقية الذاتية، وهو القاهر فوق عباده ظاهر وليس بنص، لأنه يحتمل أن تكون فوقية القهر وأن تكون فوقية الذات، وفوقية الذات أظهر لوجود أدلة أخرى كالآية التي تلوناها. إذن الآية الأولى نص والآية الثانية ظاهر، فكيف يجوز على الله تعالى إذا كان ما يقوله أتباع الخلف، إذا كان ما يقول هؤلاء هو الحق، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم على خير الأمة الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، كيف يجوز عليهم أنهم يتكلمون دائما بما هو إما نص وإما ظاهر كما مثلنا في خلاف الحق، أن كلام الله سواء كان نصا أو ظاهرا خلاف الحق، وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، وكلام خير الأمة كذلك، لم يفهم الحق لا من الله ولا من رسوله عليه الصلاة والسلام ولا من سلف هذه الأمة إلى أن أتى أولئك الخلفيون ويزعمون أنهم يبينون للناس عقيدة معتمدة على الأدلة العقلية، رافضين الأدلة النقلية. ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط، أي لا يصرح الله سبحانه وتعالى في كتابه العقيدة التي يجب اعتقادها، ولا يصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خير هذه الأمة، ولا يدلون عليه لا نفسا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم. الأنباط قوم كانوا يسكنون بين العراقين، أي بين الشام والعراق، أو يسكنون سواد العراق، ومهنتهم استنباط المياه عربيون في الأرض، أي قوم من الفرس والروم ليسوا أهل علم. وليس معنى هذا انتقاصهم لا لجنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم، ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم، كما تدل المهنة على ذلك، إنهم قوم جهال وعجم ليسوا من أهل العلم حتى يؤخذ منهم العلم. لو كانوا أهل علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم، ولو كان من أصل فارسي أو أصل رومي لا يهمنا ذلك، المهم أن يكون أهل علم. لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك إنما يعملون في استنباط المياه من جوف الأرض، وليسوا أهل علم وأهل معرفة، وكيف يقلد هؤلاء في دينهم؟ هذا أصل عقيدة أهل الكلام ترجع إلى أمثال هؤلاء الذين أدخلوا على المسلمين اصطلاحات وليس بعلم، ما لديهم لا يسمى علما وإنما هو اصطلاح، اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم. هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله. وهم فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، أي تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة. هذه العلوم إن صح تسميتها علوما، أي الاصطلاحات، اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين وأهل الكلام، أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلاسفة والهند، دخلت من هؤلاء الأجانب، كانوا أجانبا عن الإسلام. معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم، أي أجنبي بالنسبة للإسلام، لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا، ولكن قوم تملقوا للسلطة فتمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق بالله. هؤلاء هم الذين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وعلى كل فاضل أن يعتقدها. كيف زعموا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية، فبذلك هجروا الكتاب والسنة وأدخلوا على المسلمين اصطلاحات أهلهم وقومهم. يقول شيخ الإسلام: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون، كل متكلم متكلف، لأن التكلف أن يتعاطى الإنسان معلومات لا مستند لها بدعوى العقل والعقول تتفاوت، وهم متكلفون. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرة، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. بمعنى إذا كانت أدلة الكتاب والسنة تدفع وترد ولا تؤخذ ولا تدل على العقيدة الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، وإنما تؤخذ العقيدة من الأدلة العقلية التي سموها البراهين القاطعة بدعوى ترويجها ليروجوها، وزعم أن أدلة الكتاب والسنة لفظية ظنية. إن كان الأمر كذلك، أدلة الكتاب والسنة لا تدل على الاعتقاد الواجب، وإنما تؤخذ الأدلة أو العقيدة الصحيحة من الأدلة العقلية، إذا ما فائدة إنزال الكتاب وإرسال الرسل؟ ماذا استفادت الأمة من الكتاب إذا كانوا لا يأخذون عقيدة من الكتاب؟ كلفوا بحفظ الكتاب وتعلم الكتاب وهو لا يدل على العقيدة، وإذا جئنا نتعلم العقيدة التي نعتقدها نحو ربنا سبحانه وتعالى إنما نلتمس عند علماء الكلام في الأدلة العقلية. إذا ما فائدة إنزال الكتاب؟ مجرد ضرر محض. يكلف المرء بتعلمه وقراءته وكتابته وحفظه فهو لا يدل على العقيدة السليمة. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا أو إثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فكما قلنا لأنهم أساءوا الظن بالأدلة اللفظية بهذه العبارة، سموا أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، وهذا الباب لا يستدل فيه إلا بالأدلة اليقينية، الأدلة التي تفيد اليقين في زعمهم الأدلة العقلية، وعلى هذا ترك الكتاب والسنة. فبقينا مع السلف، قالوا في السلف إنهم قوم طيبون ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لهم السلامة لسلامة عقيدتهم ولكنهم لا يفهمون معاني نصوص الكتاب والسنة. لماذا لم يفهموا؟ لبلادتهم لا. قالوا لم يتمكنوا من أن يجلسوا إلى الكتاب جلسة طالب علم متفحص، وكانوا مشغولين بالجهاد والفتوحات انشغلوا. فجاء الخلف الفضلاء جلسوا إلى الكتاب جلسة طالب متفحص، فأخرجوا من الكتاب والسنة أدلة عقلية لا يعرفها السلف. الدين الذي لا يعرفه السلف والعقيدة التي لا يعرفها السلف ليست من الدين في شيء، وإنما هي خراب، هذا هو الواقع. نعم. ولكن
انظروا أنتم فما وجدتموهم